السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظر ثواني كده لغاية ما الناس تبدأ تتجمع ونبدأ كلام في سورة إبراهيم إن شاء الله. مش نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. نكمل إن شاء الله كلامنا في الجزء 13 اللي بدأناه بسورة الرعد في البث السابق، ونتكلم دلوقتي إن شاء الله عن سورة إبراهيم. سورة إبراهيم سورة أصحاب الهمم، يعني اللي هيستشعر سورة إبراهيم أكتر الإنسان اللي حامل للرسالة، الإنسان اللي مستشعر الهمة العالية، اللي بيعتبر نفسه حلقة في سلسلة طويلة من الصادعين والمضحين وحامل الرسالة وحاملوا هم هذا وحاملي هم هذا الدين وتلك العقيدة. بيشعر بيها اللي متابع فعلا هذا الصراع الممتد بين الحق والباطل. سورة إبراهيم بتقول لك حقيقة هذا الصراع. الكلام الكتير بقى دايما دايما تلاقي كده في اللي بيحبوا يتكلموا في التاريخ الانساني، مثلا اللي يقول لك ايه، والله الدنيا دي او التاريخ ده عباره عن صراع طبقي. واحد تاني يقول لك لا، ده عباره عن صراع بين القوى المسيطره. واحد تاني يقول لك، يعني ممكن تلاقي تصورات كثيره جدا لطبيعه، لان الصراع موجود يعني دايما منذ فجر التاريخ زي ما بيقولوا، ومنذ بدايه البشريه في صراع. وحتى في ابن ادم فيهم واحد موت التاني، يعني قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. فكان في دايما حالة من حالات الصراع. سورة إبراهيم بتدي لك نظرة تانية لهذا الصراع، أنه صراع بين الحق والباطل. عشان كده سورة إبراهيم، وزي ما أنا عنونت لها كده، قالت رسلهم. أغلب الكلام فيها كلام الرسل إجمالا، يعني كلهم بيتكلموا كأنهم بيتكلموا بلسان واحد. صحيح في كلام عن نبيين، في كلام عن سيدنا إبراهيم، وده له مغزى برضه في الكلام عن سورة السورة اللي بتتكلم عن حقيقة الصراع، ان تجيب الكلام عن ابي الانبياء، عن سيدنا ابراهيم عليه السلام. وسيدنا ابراهيم كان امة، سيدنا ابراهيم اصلا امة لوحده اساسا يعني. فهو يعني الكلام عن سيدنا ابراهيم تحديدا كابو الانبياء وكمقام سيدنا ابراهيم الكبير اللي اتكلمنا عنه قبل كده كتير في سورة البقرة وفي غيرها، لكن سورة إبراهيم هتجد فيها بالذات هذه الخاصية. طبعا في كلام برضو عن سيدنا موسى، ولكن في إشارة موجزة، يعني ما فيش كلام كتير عن سيدنا موسى. أغلب بقى الآيات الأخرى كلام عن الرسل إجمالا، في مقابلهم برضو كلام عن أهل الباطل إجمالا. واحد هيقول لي لا، بس في كلام عن فرعون برضو. فرعون مش أي أهل باطل، فرعون ده برضو في القرآن نموذج لأهل الباطل اللي في حالة من حالات التجبر يعني لم يسبق لها مثيل. يعني واحد بيقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. وكلام برضو في السورة عن إبليس اللي هو سبب كل هذه المشاكل وكل هذه كل هذا الكفر وكل هذا العتو في الأرض. فسورة إبراهيم اللي اتسمت باسم أبي الأنبياء، الرجل الأمة، بتقول لك باختصار قصة الصراع من البداية، الصراع بين الحق والباطل وحقيقته، الصراع بين أئمة الهدى، لو جبنا في صيغة تانية أئمة الهدى والقادة الربانيين ككل، الرسل مع بعض بيتقالوا مع بعض، وبين أئمة الضلال، وعلى رأسهم زي ما قلنا النموذج فرعون، أو طبعا سبب الضلال كله إبليس، ها، وبين أئمة الضلال العتاة المتجبرين. وهتلاقي زي ما بقول لكم أغلب المواضع ما فيهاش إفراد لكل حامل حق لوحده، زي ما اتكلمنا مثلا في قصص سورة هود امبارح، أو قبلها في قصة في سورة يونس، هتلاقي في تفاصيل في قصص الأنبياء، لكن هنا لا، الكلام جماعي. سورة الأعراف وسورة الشعراء برضو هنتكلم عنها، هتلاقي الكلام خاص شوية، لكن هنا لا، الكلام جماعي. الصيغة هنا جماعية بتشير إلى يعني عموم حملت الحق في مواجهة عموم قوى الشر وأهل الباطل في سياق واحد، كأنهم واقفين كده. تحس إن الصورة يعني ما فيش كلام عن الفوارق التاريخية اللي بينهم والفوارق الزمنية اللي بينهم، والاتنين كأنهم فريقين واقفين قدام بعض. جاءتهم رسلهم، قالت رسلهم، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر، قالت رسلهم أفي الله شك. في المقابل هتلاقي فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم بكلام برضو جماعي، كلهم بيتكلموا بصيغة واحدة بلسان واحد، وإن لا في شك مما تدعوننا إليه مريب. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. بيتقال كأن الفريقين ككل في مواجهة بعضهم البعض، بغض النظر عن مئات بل آلاف الأعوام اللي ممكن تكون بتفصل بين قصصهم وأفرادهم، لكنهم في النهاية حلقات في سلسلة واحدة، وصفوف في قافلة ممتدة منذ لدن آدم عليه السلام إلى يوم الناس، إلى يوم يتقوم الساعة. فريق في مقدمته، تحس كده أن الفريق ده في مقدمته سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا هود وسيدنا صالح وسيدنا لوط وسيدنا داود وسيدنا سليمان وسيدنا إلياس والأنبياء كلهم في جهة، وفي المقابل إبليس وفرعون وهامان وقارون والنمرود وملك الأخدود وأبو جهل وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف، تحس كده متقابلين كده، والكلام كله واحد لأن الدعوة واحدة، وردود متشابهة زي ما القلوب متشابهة، زي ما قلوب الصالحين قلوب الأنبياء كلها متعلقة بالله عز وجل، هتجد كلماتها واحدة خلاص. ربنا قال لهم قالت رسلهم، قالت لهم رسلهم، وهناك برضو تشابهت قلوبهم، فإيه فبرضو حجاجهم وجدالهم بالباطل متكرر في كل عصر، تحس نفس الكلمات بتتقال في كل وقت وفي كل عصر. جاءتهم رسلهم، هتلاقي في مقابلها فردوا أيديهم، دايما فردوا أيديهم في أفواههم. ونقول دلوقتي سبل أهل الباطل اللي الصورة بينتها، قالت رسلهم أفي الله شك، في مقابلها إن أنتم إلا بشر مثلنا، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، في مقابلها قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم، طب هم بيقولوا إحنا بشر أهو، طب هنطلعكم بقى من الأرض. رحلة تاريخية وصراع مستمر بين قافلة الحق من جهة والجبارين من الخلق من جهة أخرى. وعشان كده الصورة لما ضربت أمثلة زي ما بقول لكم، ضربت أمثلة مثالين لأئمة الحق برسولين من أولي العزم، إبراهيم اللي الصورة تسميه سيدنا إبراهيم اللي الصورة تسمت باسمه، هو أبو الأنبياء وإمامهم من نسل سيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق وسيدنا يعقوب وسيدنا يوسف وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا هارون وسيدنا زكريا وسيدنا يحيى وسيدنا يوشع والأسباط والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل دول من نسل سيدنا إبراهيم. إبراهيم الذي كان أمة، الذي وفى، قيل أمة أن يأتم الناس به، إمام يعني ده من معاني كلمة أمة أن يأتم الناس به، وقيل أمة وحده حيث لم يكن على الأرض في لحظة من اللحظات مؤمنا إلا سيدنا إبراهيم عليه السلام، وقيل إيمانه يعدل إيمان أمة. أيا كان بقى سيدنا إبراهيم وآيات سيدنا إبراهيم هنحاول نرجع لها، وإزاي لما ترك ذريته بوادي غير زرع وتوكل على الله عز وجل ودعاء سيدنا إبراهيم. لكن خلينا نمر الأول بسرعة المثال الثاني، طبعا مثال سيدنا موسى. وسيدنا موسى على قول كثير من أهل العلم أنه أعظم الرسل شأنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا إبراهيم، يعني لو هنرتب الرسل وإن كان الأصواب أن احنا لن نفرق بين أحد من رسله، لكن في ذكر القرآن وذكر الفضل هتلاقي الكلام اللي اتقال عن سيدنا موسى كلام شوف ألقيت عليك محبتي لتصنع على عيني. سيدنا موسى له مقام كبير قوي وله يعني شأن عظيم قوي، ولما تتدبر الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم فيها عن سيدنا موسى تحس فعلا أنه شخص غير عادي، يعني رسول مختلف. فلذلك سيدنا موسى برضه أيضا مذكور في هذه الصورة، وزي ما قلت لكم كقول كثير من أهل العلم أنه أعظم الرسل شأنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهو رسول طبعا من أولي العزم الرسل. الآيات برضو اتكلمت عنه، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم أهي بأيام الله، الأيام التي فيها نصر الله عز وجل، وقيل أيام الله أي نعم الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من فرعون من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ده كلام عن سيدنا موسى. لكن زي ما بقول لكم اللي بيركز أو بيمثل يعني بيتدبر النهاردة صورة إبراهيم سواء في ختمته أو سواء وهو بيسمعها في الترويح، هتجد التركيز على الأئمة صورة الأئمة أهل الحق، فريق الصدق رسل عليهم السلام بصيغة واحدة لما اختار منهم اختار سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى، ورقب الرسالة كمان. هتلاحظ في الصورة كمان تعرفين في أنبياء وفي مرسلين، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. قال لك بقى النبي بيأتي على رسالة رسول سابق، يعني ملوش تشريع خاص به، كلام كتير لأهل العلم في هذا، لكن معلوم ومستقر أن الرسالة مرتبة أعلى من النبوة. لذلك قال لك ليس كل نبي رسول لكن كل رسول نبي. فالصورة لما تكلم ربنا سبحانه وتعالى هنا قلنا بتكلم عن الأئمة، لفظ الرسالة هو اللي متكرر فيها، رفض حمل الرسالة، رفض حمل الحق. هنا في معنى مهم جدا في الصورة، الصورة دي صورة علات الهمم، يعني الصورة دي تطلع منها فعلا تحس ان انت جزء من هذه القافلة الطويلة التي تمتد من لدن آدم عليه السلام حتى تقوم الساعة. في المقابل برضو في الكلام عن أهل الباطل هتجد الأئمة هتجد القيادة، هتجد اللي هم لهم سلطان على الناس. فلذلك هتلاقي في طبيعة الكفار في الصورة فيها طبيعة قيادية شوية، فيها تجبر، وفي إشارات واضحة لإيه؟ لأما طبعا نتكلم عن هذه الإشارات برضو دلوقتي، إن دول لا، دول مش كل أهل الباطل عموما، يعني مش المتبوعين مثلا، لا، هتلاقي فيهم إيه؟ الذين مش التابعين، قصدي المتبوعين، أهل الباطل المتبوعين اللي لهم سلطة، اللي لهم قوة. وعشان كده برضو لما دوري بمثل زي ما قلنا، اتنين من أشهر أئمة الباطل وأخطرهم إبليس طبعا، إمام الضلالة، وطبعا السورة فيها خطبة إبليس، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. هنتكلم عن الندالة بقى والخسة لما نيجي نوصل للآيات دي. وبرضو كلام عن فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي بالغ في استضعاف الخلق وصدهم عن السبيل واستحيا نساءهم وذبح أبنائهم. يعني نموذج بشع جدا. قال فرعون، شوف الآية، يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبنائكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بخلاف الأمثلة دي بقى هتلاقي الطابع برضو الجماعي في الصورة، كلام كله كلام بيكلمه بصيغة واحدة، كل فريق كأنهم فريقين، فريق الرسل واقفين بيكلموا الفريق المقابل، ونفس الحجج في كل عصر وفي كل زمان وفي كل مكان. جاءتهم رسلهم، هتلاقي على طول قصادها ردوا أيديهم، قالت رسلهم، قال لهم إن نحن إلا بشر، إن أنتم إلا بشر مثلنا، قالت لهم رسلهم على طول إن لنخرجنكم من أرضنا. كل مرة هتلاقي الكلام، بس زي ما بقولك في إشارات إن مش أي حد بيتكلم. يعني هتلاقي مثلا في إشارة لقدرة اللي بيتكلموا عن الصد عن سبيل الله، عندهم قدرة. شوف مثلا قول الله عز وجل، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. اللي عنده قدرة على الصد عن سبيل الله ده إيه؟ ده قوي، ده متبوع، ده عنده يعني ما يستطيع به أن يصد عن سبيل الله. مش واحد مثلا هتلاقيه باطل من أهل الباطل بس فقير أو ضعيف، لا، مش هيعرف يصد عن سبيل الله، إنما ده لا، بيصد عن سبيل الله. وشوف إيه، ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. أيضا عندهم في الآيات القدرة على إخراج المؤمنين، احنا بنقول هو قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا، شوف بيتكلموا الصيغة إزاي، إنه من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. والقدرة على الظلم زي قول الله عز وجل، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، وفيها برضو في السورة في آخرها، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. طب ما هو القدرة على الظلم معناه ما حدش هيظلم إلا ما يكون عنده قدرة على الظلم. وهتلاقي فيها كلام عن الجبارين، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، والقدرة على التوجيه والتأثير. شوف قول الله عز وجل، وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا، مستكبرين، إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم. عندهم علم إن هم يستطيعوا هداية الناس، نقدر نوجه، نقدر نؤثر، لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. فزي ما قلت حضراتكم إشارات كثيرة إن دول مش أي أهل باطل، أو مش عموم أهل الباطل، دول الأئمة في الباطل، دول الموجهون في الباطل، عندهم القدرة على التأثير وعلى إن هم يتسببوا. شوف قول الله برضو عز وجل في هذه السورة، وأحلوا قومهم دار البوار، هم اللي أحلوهم، هم اللي وجهوهم، هم اللي تسببوا في أن يكونوا في دار البوار عياذا بالله تعالى. كذلك برضو أنه هتحس أن هم إيه، قول الله عز وجل، وقد مكروا مكرهم. أهل باطل عندهم قدرة على المكر، مش أي حد، مش ضعفاء كده، مش اللي هم الناس إيه الجهلة أو السذج أو لا، وقد مكروا مكرهم، دول ماكرين وعند الله مكرهم، ومش أي مكر. ربنا بيقول وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، لتزول منه الجبال، يعني مكر عالي جدا، مكر قوي جدا. اللي يقدر على هذا المكر، واللي يقدر على هذا الإخراج، واللي يقدر على هذا الكلام، تعرف على طول ان هم ده مش كلام عن عموم اهل الباطل، ده كلام عن المتبوعين من اهل الباطل. عشان كده زي ما بقول لحضراتكم، نيجي بقى بعض التفاصيل في الصوره من اول الكلام. برضو على فكره سوره ابراهيم برضو بادئه بمقدمه عن الكلام عن القران، زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت في سوره الرعد وسوره يوسف وسوره هود وسوره يونس، كلام عن القران. بس هنا برضو كتاب انزلناه اليك ليه، شوف برضو حركة حمل رسالة في هذه الصورة، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هنا دور القرآن مش بقى هدايتك الشخصية لوحدك، لا ده انت كمان هتحمله للناس لتخرج الناس من الظلمات الى النور، كأن من بداية الصورة خالص انك دور حامل رسالة انه يتحرك بالقرآن، انه يخرج، انه يمشي به في الناس، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: او من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها. تبدأ تفكر من بداية الصورة كده، الصورة بتقولك احمل الهم، احمل هذه الرسالة، شوف لنفسك دور في حمل هذا الدين لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزيز الحميد. كلمة ربعي بن عامر: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هل حسيت في لحظة من اللحظات أنك جزء من هذه الكلمة، أو جزء من هذه الأمة، أو جزء من هذه الرسالة التي تحمل لتخرج الناس من الظلمات إلى النور؟ إنما بعثتم، كلمة النبي للناس للصحابة رضي الله عنهم، إنما بعثتم ميسرين. انك انت مبتعث، مش مبتعث برساله مباشره، مش ربنا سبحانه وتعالى نزل عليك رساله، لكن انت من خلال وجودك في هذا الدين انت مفروض تحمل رساله، تحمل هم هذه الامه، تحمل هم الصلاح والاصلاح، مش صلاحك الشخصي بس، واصلاح غيرك قدر وسعك، قدر المحيط اللي تستطيع ان انت فيه. حتى الصوره بتقول لك حتى انتقاء اللغه اللي تخليك تقدر توصل هذه الرساله. اسمع كده: وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. شوف كلمة ليبين لهم، مقصد من أهم المقاصد للصورة بتبينك، تبين للناس، إنك تحاول تاخد بإيد الناس، إنك تحاول توصل لهم ما تعلمه عن الله عز وجل. لكن برضو الصورة بتقولك إنك أنت في هذا السياق لن تترك. في ناس بتستحب الحياة الدنيا، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله، أهو بداية الكلام بقى عن الصد عن سبيل الله، ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. يعني الطريق مش مفروشة بالورود، مش مزينة. أيوه، وآست في هذا بدعا من الناس، في هذا سبقك سيدنا موسى وأوذي، وسبقك سيدنا يحيى وذبح، وسبق سيدنا زكريا ونشر بالمناشير، وسجن يوسف، وألقي في النار إبراهيم، وأوذي موسى عليه السلام. كل ده لازم ان انت بتسترجعه، وان انت بتفتكرش ان الموضوع بقى ايه، ان هو مغنم. لا، ده في حمل رسالة وفي تكاليف لهذه الرسالة، في مغرم هتكلفك. عشان كده بقى بيبدأ الكلام في هذه الصورة عن الصراع الكلي بين الحق والباطل، وبين أهل الحق من جهة، وبين أهل الباطل من جهة أخرى. أحسن الله إليكم، ربنا يبارك فيكم. وهتلاقي برضو في خصائص بقى للكلام ده، يعني وانت بتقرأ برضو أنا عايزك تبقى نظرتك إجمالية شوي. يعني هتشوف مثلا إيه، شوف وانت بتسمع كلام أهل الباطل لأهل الحق، كلام أهل الباطل للمرسلين، تحس إن هو لهم طريقة واحدة كده. يعني مثلا كتم الأصوات، يعني زي ما بقولك تكميم الأفواه، يقولك إيه: جاءتهم رسلهم بالبينات. شوف كلمة استشعارها كده: فردوا أيديهم في أفواههم. لا تتكلمش، تتكلم ليه؟ شوف تصوير المشهد وفزع المبطلين من قذائف الحق اللي بتخرج من أفواه حامل الحق، فيقولك لا 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 ردوا أيديهم، اسكت ما تتكلمش خالص. برضو طريقة تانية التكذيب، قالوا إن كفرنا بما أرسلتم به وإن لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. ده احنا شاكين الكلام ده، انت وشكلكم كده الكلام ده مش مقنع. برضو ممكن تلاقي برضو طريقة التسفيه والتحقير من شأن حامل الرسالة، يقولك قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد أباؤنا فأتونا بسلطان مبين. تجينا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. طب وإيه المشكلة؟ إيه المشكلة ما يأكل الطعام؟ يعني أنت لازم يكون ملك؟ آه، هو نوع من أنواع التسفيه أو التقليل من شأنه. كمان هتلاقي بقى إيه، ممكن الموضوع بيصل إلى الإيذاء والتنكيل والبطش، ودي اللي واجهها أهل الحق وهما بيصبروا بقى ويقولوا ايه: ولنصبرن على ما آذيتمونا، على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. شوف الكلمة كده ومطلقة، ما يعني قالك ممكن تقال على الذي آذيتمونا، لكن ما قالك تفيد الشمول، أنواع إيذاء كثيرة جدا والرسل قبلوها بهذه الكلمة: ولنصبرن على ما آذيتمونا. ثم يصل في النهاية بقى ايه إلى طريقة أخرى من طرق أهل الباطل، وهي الإخراج، طرد. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. هي كده بقى بالعافية، يا ترجع تقول اللي احنا بنقوله، يا تطلع ما تقعدش معانا. لا يطيق المبطلون مساكنة أهل الحق عموما، يعني إنهم أناس يتطهرون، وتحديدا من يصدعون بهذا الحق، لا مش عايزهم معايا. وعشان كده لما بتنفذ السبل يقولك لنخرجنكم من أرضنا، وده متكرر على فكرة، يعني نقدر نقولها وسيلة الطرد. اللي قالك ايه: وقال الذين كفروا لرسلهم، الايه هنا معانا في سوره ابراهيم، لنخرجنكم من ارضنا. بس ده مش في سوره ابراهيم بس، ده في كذا سوره. يعني واحنا لو تتذكروا في سوره الاعراف قول الله عز وجل: لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. سيدنا شعيب رد عليهم قال لهم أو لو كنا كارهين، يعني طبعا احنا مش عايزين نرجع في ملتكم، لا تخرجوا ما تقعدوش معنا. ولما قالوا سيدنا لوط ما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ولما لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم راجع من الغزوة وعبد الله بن أبي بن سلول يقول إيه، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، الإخراج ما يقعدش معانا، ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. دايما الوسيلة دي متكررة جدا. شوف ربنا قال إيه على النبي عليه الصلاة والسلام، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. وهتلاقي برضو فيها قول الله عز وجل في سورة ثانية، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليه؟ ليخرجوك منها. عشان كده ورقة بن نوفل يعني لخص المعنى ده للنبي عليه الصلاة والسلام في أول يوم في أول البعثة، قال له إيه؟ قال له يا ليتني كنت فيها جذعا حين يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه. وفي رواية ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وأخرج، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. يبقى من الأول تعرف كده إن في وسائل ممكن تصل إلى هذه المرحلة. ورفض الإخراج زي ما قلنا متكرر في القرآن، لأنه يعني زي ما ربنا قال سنة من قد أرسلنا قبلك من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحويل. لكن بقى البشارة بقى إيه؟ إن مآل كل ده إلى زوال، وعاقبة كل هذا البغي إلى شر حال. ربنا سبحانه وتعالى قال بعدها، بعد ما وصلوا بقى لمرحلة الطرد ومرحلة الإخراج، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، ولنسكننكم الأرض من بعدهم. ليه؟ الشرط بقى، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. دي سنة الله في خلقه ولا تجد سنتنا تحويلة، مفيش غير كده. لكن إمتى؟ زي ما قلنا سورة إبراهيم بتعرض لك الموضوع بدون النظر للزمان والمكان. الموضوع رحلة طويلة، رحلة في مواجهة أهل الحق لأهل الباطل، ما فيهاش بقى إيه استعجال. لسه كنا بنتكلم في البث اللي فات في سورة الرعد، وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، لكن أنت من جواك عليك البلاغ، أنت عارف إن هو فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض. دي هتحصل، ممكن أنت ما تشوفهاش، ممكن أنت تشوف الجزاء الأخروي، لكن في الدنيا، عشان كده برضو في كلام عن الجزاء الأخروي هنتكلم عنه، لكن في الدنيا سيحدث هذا، متى الله أعلم، بس في النهاية هيحدث. ولا تجد سنتنا تحويلا. عشان كده التكليف بقى هنا في الصورة والسياقات ان انت بقى ايه تقول اللي عليك، تعمل اللي عليك. قالت رسلهم افي الله شك فاطر، بيدعو بقى، شوف بقى الكلام، افي الله شك فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. دعوه جميله فيها نوع من انواع اللين، وفيها رغبه في هدايه الناس الى الحق وصبر، ونصبرن على ما اذيتمونا، وفيها محاوله للبيان بلسان قومه ليبين لهم لكم كل ما يمكن ان يوصلوا به الحق يفعلونه. لكن لما في الآخر خلاص قال لهم لنخرجنكم من أرضنا، خلاص في النهاية فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. عشان كده بتيجي النتيجة دي في النهاية وفي الآخر مش في الأول. بعض الناس يقولك إيه، طب ما احنا ندعي بالهلاك على كل اللي بيخالفنا. لا، سيدنا نوح عليه السلام ما دعاش على قومه إلا بعد ما ربنا قال له لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. أنت كحامل رسالة دايما تبقى عندك رغبة لعلهم يتقون، الكلمة اللي اتكلمنا عنها في سورة سورة الأعراف، واحنا بنتكلم عن أصحاب السبت لما قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. خلاص ما هو مش عرفك، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يهدي. لكن الخلاصة يعني إن السورة حطت لك الفريقين قدام بعض في مواجهة واحدة، ويأتي بقى بعدها أنت لما تشوف المواجهة دي تحس بقى في سؤال كده، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ مش هما بيقولوا أن نخرجنكم ونؤذوهم وكلام ده كله، أي الفريقين أحق بالأمن؟ السؤال بتاع سورة الأنعام اللي اتكلمنا عنه، الإجابة برضو من سيدنا إبراهيم من السورة دي تسمت باسمه، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كتاب أنا ليه كذا كتاب تدبر، ممكن حد لو مشكورا في صفحة اسمها مؤلفات دكتور محمد علي يوسف، موجود فيها الكتب كلها، أو أغلبها موجودة مجانية، ما فيش لكن الكتب الورقية تبع دار اللؤلؤة. نرجع لكلامنا. طيب كلام زي ما قلنا كلام في المقال الدنيوي كلمنا عنه والصراع واضح جدا. طب في كلام عن المقال الأخروي؟ أيوة في كلام عن المقال الأخروي، نحاول بقى نجمله بسرعة لأننا سمع الأدان بدأ أهو. لأن زي ما قلنا في قاعدة يا أخوانا، ممكن لا ترى ثمرة البذل ونصر الله عز وجل في الدنيا، وممكن بعض الناس لما بيتأخر الفتح ويتأخر ان ربنا سبحانه وتعالى ينصفه ممكن يحس ان هو ايه، ينتكس ويترك ويقول لك خلاص ما هو مفيش فايدة. لا، ده معنى خاطئ جدا يا اخوانا. الاصل ان انت طالب اخرة، الاصل ان انت طالب اخرة. الدنيا دي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فعشان كده زي ما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن مآل الظالمين ونهلكنا الظالمين في الدنيا، اتكلم اكتر عن مآل الظالمين في الآخرة. وده كلام رهيب بقى، من اكتر الايات اللي فيها فعلا، يعني بعضهم حتى ذكروا انها اشد ايه عذاب في القران موجوده للجبارين في هذه السوره، موجوده للجبارين في هذه السوره. طرقات علامات تدبر كتاب اصلا، البرنامج كان بعد الكتاب، يعني طرقات علامات تدبر كتاب قبل البرنامج، وله 3 اجزاء، اخر جزء منهم نزل الشهر اللي قبل اللي فات بفضل الله. طيب شوف مثلا الجزء الاخروي بقى، نتكلم شويه عن الجزء الاخروي في هذه السورة. ربنا سبحانه وتعالى اتكلم هنا في آيات عذاب الظالمين، ولها خصائص برضو، هتلاقي فيها كلام، هتلاقي فيها إحساس كده بالإهانة والامتهان والذلة والشدة والبطش، لأن هم زي ما كان جزاء من جنس العمل، زي ما كانوا بيهينوا المؤمنين وبيذلوهم وبيشتدوا عليهم وبيؤذوهم، هتلاقي بقى أشد آيات العذاب في القرآن موجودة في هذه السورة، وهي تحديدا قول الله عز وجل: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. الآية دي سيدنا عبد الله بن عباس بيقول انها اشد آية عذاب في القرآن، ويقول يعني شوف شرح الآية، كلمة ويأتيه الموت من كل مكان دي لوحدها يعني تكفي، تكفي ان انت تتخيل مشهده هو بيتجرع الصديد ولا يكاد يسيغه، وتأتيه طعنة من هنا وحرق من هنا ومرض من هنا وصوت من الامام ومن الخلف مش عارف ايه، وكل حتة لهيب من فوق ومن تحت، وكل ده ما بيقتلوش وما هو بميت، يأتيه الموت كل اسباب الموت. ابن عباس يقولك تأتيه من تحت كل شعرة في جسده سبب من اسباب الموت، يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. يا رب سلم. ده لما تشوف المآل الاخروي وتشوف كم العذاب ده، ممكن تندهش، يعني ممكن تقول طب ايه هو عمل ايه يعني؟ مش هتندهش وهيزول عجبك لما تشوف اللي عملوه في اول السوره، لما تشوف كلمه جبار عنيد يتجبر على الناس ويصدهم عن سبيل الله، فجزاء وفاقا ينال ابشع عذاب واشد ايه عذاب في القران، ومش هو بس، وكمان من اتبعه. وهتلاقي بقى في السورة طبعا الكلام عن الأتباع، وقلنا عليه: قال الضعفاء الذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من العذاب، قالوا لو هدانا الله لهديناكم. يعني مفيش حد هيغني عن حد حاجة، مش معنى أن أنت ما كنتش من أقوياء الباطل أو من المتبوعين أو من القادة في الباطل أن أنت خلاص هتنجو، لا، ربنا سبحانه وتعالى يقول لك في السورة برضو. وتيجي بقى أكبر متبوع في الباطل إبليس يقول بقى الخطبة بتاعته بقى في السورة: وقال الشيطان لما قال، يبان بقى الندالة والخسة: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، وأنا كنت أجبرتكم وكنت ضربتكم على إيدكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. بيبدأ بقى يقول لهم باختصار: أنتوا السبب، أنا ما عطلكوش حاجة، أنا ما أجبرتكوش على حاجة، ما كان إضلالي إلا دعوة وسواسة في الصدر، أنتم اللي ملامون، أنتم من استجبتم. بيتهرب هو، وهو هو اللي بدأ، هو اللي سبب الكفر، هو اللي سبب الضلال، لكنه مع ذلك يتهرب ويبيعهم، والكل بقى يتهرب والكل يبيع، ولا أحد ينفع صاحبه ولا تابع يتبع متبوعه في هذا الوقت، ولا أحد ينفع ولا أحد ينجي أحد من العذاب والعياذ بالله. برضو كلام في السورة عن مآل الصالحين بقى: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ويجي برضو في آخر السورة، خاتمة السورة الرهيبة، الكلام عن عذابهم في الخاتمة: وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا الله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وهتلاقي بها الكلام بقى عن مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، برضو الرسل بالجمع: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. دي بقى كلام بقى عن إيه؟ عن هؤلاء ومصيرهم الأخروي بشكل واضح جدا. والعذاب وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران حتى السرابيل لابسينها من قطران من نيران وتغشى وجوههم النار. ده كله في هذه السورة وعيد لهؤلاء الذين وقفوا أمام أئمة الحق وأمام رسل الحق وأمام حملة الحق في مواجهة طويلة الأمد كلمتنا عنها سورة إبراهيم. برضو سورة إبراهيم مش عايزين نعديها من غير ما نتكلم إن فيها أمثال مهمة، بس الأمثال تفصيلها هيجي في البرنامج بتاع بالليل اللي هو برنامج تلك الأمثال اللي بيجي على قناة الندى الساعة 1، هيتكلم فيها عن مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. كلام بقى اللي هو احنا اتكلمنا امبارح في البث اللي فات عن الزبد، هنا بقى رماد، مرة زبد ومرة رماد. الباطل دايما يا اخواننا شيء لا يبقى، شيء يشتد به الريح فيزول، ده برضو من البشريات اللي موجودة في السورة. وبرضو ربنا يمثله بمثال تاني في هذه السورة، مثال الشجرة الخبيثة التي اجتثت، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. لكن المثل الأعظم، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، كلمة التوحيد أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. كل الاستضعاف وكل اللي شفناه من صد أهل الباطل، ربنا سبحانه وتعالى بيقولك في الآية دي تؤتي أكلها كل حين مهما عملوا ومهما بذلوا، ربنا سبحانه وتعالى ينبت الحق ويثمر شجرة الحق. وربنا سبحانه وتعالى حتى لو الجذور خفية، حتى لو انت مش شايف، بس هي راسخة قوية، شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس، هنتكلم برضو عن المثل ده على فكرة في حلقة خاصة في تلك الأمثال. ياريت البرنامج على فكرة بتاع تلك الأمثال ده بياخد 10 دقائق بالظبط، 10 دقائق و11 دقيقة، كل يوم بنمسك مثل من أمثال القرآن وبنشره برضو عندي على الصفحة، لو رجعته هتلاقوا الأمثال اللي فاتت موجودة، بس هو على يوتيوب فبنشر الرابط بتاعه. طبعا السورة ما ننساش انها سورة سيدنا ابراهيم، فالكلام عن سيدنا ابراهيم، وعايز اقف بس وقفة واحدة اختم بيها كلمة سيدنا ابراهيم الذي كان امه والذي وفى، وهو بيقول واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. رجل الامة الذي ما اختبر الا واتم، الذي وفى، الاواه، الحليم، ورغم ذلك لم يأمن على نفسه، بيقول واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. ما قالش انا مغسل وضامن جنة واكيد هخش الجنة 100%، مع انه هو اتى الله بقلب سليم، لكن ايه، لكن برضو بيقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. طب أنا وإنت نعمل إيه بقى؟ ندعي ربنا أن يثبتنا وأن يرزقنا الهداية وأن يميتنا على الإسلام وأن يجعلنا من هذه القافلة الكبيرة التي بيّنتها لنا سورة إبراهيم. أكتفي بهذا القدر عشان الناس تلحق صلي العصر، وغدا إن شاء الله نتحدث برضو في بثين منفصلين عن سورة الحجر، وبعدها على طول بدقيقتين سورة النحل. هنطول أكتر شوية في سورة النحل لأنها هي السورة الأطول، وناخد بالنا النهاردة زي ما اتكلمنا بقى من سورة إبراهيم، اتكلمت في البث اللي فات عن سورة الرعد اللي ما خدش باله، في بث تاني عن سورة الرعد يا جماعة، في بث تاني عن سورة الرعد قبل هذا البث. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.